أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال.
لو بدأت من أول
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب في كتاب الرقاق، وهي التراجم والأحاديث التي ترقق القلوب وتجعلها رقيقة قابلة للخير، متعظة بالمواعظ، منزجرة بالزواجر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ضمن كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكون على حذر، وعلى هذه الترجمة أن المسلم ينبغي أن يكون على حذر من زهرة الدنيا والاغترار بها والتنافس فيها، فتلهيه عن الآخرة وتشغله عن الأمر الذي خلق له. لأن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدنيا وما فيها خلق للإنسان ليستعين به على طاعة الله، لا لينشغل به عن طاعة الله، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا المسلم يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويغرس ويزرع ويبني ليستعين بذلك على طاعة الله، يكون وسيلة لطاعة الله، لا يكون غاية. فإذا كان غاية واغتر الإنسان بزهرة الدنيا ودنياها انصرف عن الأمر الذي خلق له. يكون المال الذي يكون الإنسان يعطيه الإنسان يكون في يده لا في قلبه، يتصرف به وفق شرع الله عز وجل، والدنيا ما أعطي منها يستعين بها على طاعة الله عز وجل. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العلوية وفي غيرها أن الدنيا والمراكب وغيرها تكون بمثابة، تكون وسيلة بمثابة البساط الذي يجلس عليه الإنسان، بل بمثابة الكنيف الذي يقضي فيه حادثة، لا تكون وسيلة. تكون طيب، فإذا كانت تكون وسيلة فإذا انشغل الإنسان بها عن الدنيا هلك. ما يفعل بعض الناس بكونه يكون عنده تكلفات، عندها ينشغل مثلا بسيارته وتلميعها وينشغل وقضاء الساعات الطويلة عليها، معناها ما كانت وسيلة في هذه الحالة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا الباب، الحديث الأول حديث أبي عبيدة، حديث عمرو بن عوف في قصة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة بن جراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، والبحرين كل ما كان جهة الساحل يسمى البحرين، المنطقة الشرقية كلها تسمى البحرين، وليس المراد بالبحرين المعروفة الآن، وهي الآن هي موجودة في الأحساء الآن تبع المملكة الآن، وموجود مكانها الآن الآثار، كانوا يسكنوا هناك وكانوا أسلموا قديما، كان بن عبد القيس كانوا أسلموا قديما، وهؤلاء لم يسلموا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ليأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، وكان المهاجرون والأنصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر معه المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم وإخوانهم الأنصار، شاطروهم أموالهم ونساءهم، أصابهم شدة في أول الأمر، لا لهوان عند الله ولكن لما أعد الله لهم من الكرامة، والله تعالى يبتلي بالسراء والضراء. فلما جاء بالجزية شيء من المال وكان أصابهم شدة سمعوا بذلك وجاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ولهذا قال فوافقت صلاة الصبح، يعني الأنصار سمعت بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين فوافقوا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا، فلما انصرف تعرضوا له، يعني كانوا يريدون أن يعطيهم شيئا من هذا المال يسدون به حاجتهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء من البحرين، أنه جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله، أجل بمعنى نعم، وزن ومعنى. فقال عليه الصلاة والسلام قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وفي اللفظ الآخر وتهلككم كما أهلكتهم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال أبشروا وأملوا، أمرهم بأمرين، الأمر الأول قبول البشرى، أبشروا وأملوا ما يسركم، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى على الناس من الفقر، وإنما يخشى عليهم من الدنيا، من انفتاح الدنيا. قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما تهلككم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الدنيا والتنافس فيها، فيجب الحذر، ولم يخشى عليهم من الشرك لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة، وإنما ارتد بعض الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. وفي الحديث دليل على أنه يخشى على الإنسان مع السعة والغنى أكثر مما يخشى عليه مع الفقر من الفقر، يدل على الإنسان يخشى عليه أنه يخشى على الإنسان مع الغنى أكثر مما يخاف عليه من الفقر، وأن الناس والإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة منهم على الغنى، وهذا واضح من الحديث يدل على أن الإنسان يخشى على الإنسان من الغنى مع الغنى مع السعة والغنى أكثر مما يخشى عليه من الفقر، وأن الناس أو الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة منهم مع الغنى، وهذا هو الواقع. والله تعالى قال في كتابه: كلا إن الإنسان لا يطغى فالله استغنى. وقال بعض السلف: ابتلينا بالفقر فصبرنا، وابتلينا بالغنى فلم نصبر. وهذا واقع مشاهد، يعني ترى بعض الناس لما كانوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا كانوا على الاستقامة، فلما فتحت عليهم الدنيا تغيرت أحوالهم، والواقع شاهد بذلك الآن. كان الناس قبل أن تفسط عليهم الدنيا في عافية من الفضائيات الآن والدشوش اللي حصل بسببها الشرور والفتن، كان الناس في عافية من الخدم وسائق السيارات اللي حصل بسببها الفتن والشرور، لم يكن عندهم شيء من الدنيا، من العصمة ألا تجد، لم يجدوا، فكانوا مع الفقر أقرب إلى الاستقامة. كان الناس في عافية في هذه البلاد، ما في مشاكل الآن الخدم والخادمات وسائق السيارات وما يحصل الآن من الشرور والفتن، وما تعج به البيوت الآن، وصار الخادمة كأنها محرم من المحارم، تتبرج أمام مكرولها وأولاده ولا ينكر هذا، وتأخذ سافرة، وما نتج من ذلك من الشرور والفتن، وما يسمع من كثير من الناس وما القصص التي يشيب لها الرؤوس، وما يذكر أن فلان ولدت امرأته ولدا يشبه سائق السيارة، وغير ذلك من الشرور والفتن، وكذلك السحر والسحر والسحرة التي نتج من الخدم والخادمات، وكذلك الفضائيات وما نتج عنها الآن من الشرور والفتن والتفسخ والعري والتشكيك في دين الإسلام من كثير، والطعن في دين الإسلام من كثير ما يشر في الفضائيات، كل هذه شرور وفتن فتحت على الناس بسبب الغنى، ولهذا البلاد الفقيرة التي ليس عندها شيء من ذلك سلموا من هذا، سلموا من هذه الشرور وهذه الفتن. وذكرت لكم أن الحكمة من الشعر، الحكمة أن هناك الشعر النبطي قول حميدان الشويعر له بيتين، وإن كانت باللهجة العامية لكنها معناها جيد ومعروف ومشهور: النعمة خمر جياش ما يحمل كود ثقه، والجوع خديدي مجواد ودك يطع كل زرقه. هذا اللهجة العامية لكن معناه صحيح سليم وهو الواقع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مضلة الفتن. نعم. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، المعنى أنه دعا لهم، وهذا بعد ثمان سنوات، وإلا فإن الشهيد الشهداء لا يصلى عليهم، دفنوا بثيابهم ودمائهم، والمعنى أنه دعا لهم دعاه على الميت كالمودع للأحياء والأموات. ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. والفرط السابق الذي يتقدم القوم ويعد لهم ما يحتاجون إليه، والمعنى إني أتقدمكم وأنتظركم عند حوضي، بهذا إثبات الحوض في الحديث، إثبات القيامة، إثبات البعث والقيامة والحوض والصراط والميزان والجنة والنار، وأن من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، من أنكر البعث وأنكر الجنة والنار فهو كافر بإجماع المسلمين. الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم، جاء في الحديث بوصفه وأن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانه عدد نجوم السماء، وما أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطب ريحا من المسك، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر إلى الجنة. ويزاد عنه قوم غيروا وبدلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وينتظر الناس، قال إني فرطكم يعني أتقدمكم وأنا شهيد عليكم، ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وهذا من علامات النبوة، كشف لها عنه فكان ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، كما أنه رأى الجنة والنار ليلة المعراج، قال وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، هذا من علامات النبوة. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ما خاف عليهم من الشرك لما أعطاهم الله من البصيرة والعلم، لأن الإيمان رسخ في قلوبهم، لأن ذاقوا مرة الشرك وخبروه فلا يقعون فيه. وإنما خاف عليهم من الدنيا، خاف عليهم من المعاصي التنافس في الدنيا، ولم يخشى عليهم من الشرك. أما الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم ثبتهم الله سبحانه وتعالى، هم الذين حملوا الشريعة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. استدل به بعضهم على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ومسألة فيها خلاف، سيأتي ما يدل على مسألة فيها التقوى. العلماء قال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقيل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقيل هما على حد سواء. وقال بعض العلماء ليس الفقر، لا ليس هناك تفضيل بالفقر ولا بالغنى، وإنما الفقر التفضيل بما يقوم في القلوب من التقوى. والأقرب والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر نفعه يتعدى، بخلاف الفقير الصابر فصبره لنفسه، ولأن الغني قام بجهاد عظيم، جاهد نفسه وشيطانه وهواه وتغلب على نزعات النفس وسلمه الله، فسلم من شرور هذا المال وأنفقه في كسبه من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة. ويدل على ذلك قصة الفقراء المهاجرين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما تنافسهم الأغنياء بين لهم أخبرهم النبي بالأذكار، فعلم الأغنياء فصاروا يأتون بالأذكار ويزيدون بالنفقات، فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي فقالوا علم إخواننا الأغنياء بالأذكار فجعلوا يأتون بالأذكار وأزادوا علينا بالنفقات، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
أحسن الله لك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت
خضرة
إلا آكلة الخضرة حتى أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وتلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم. وهذا الحديث فيه في أن المال يكون خيرا بهذه الشروط المذكورة في الحديث، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته، في أن المال يكون خيرا بهذا الشرط المذكور في الحديث، وهو أن يأخذه بحقه أي يكسبه من وجوه المشروعة ويضعه في حقه بأن يؤدي ما وجب عليه في هذا المال، وفي دليل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أيضا، لما قال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وله نعمة استدل النبي على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر يتعدى نفعه إلى آخرين، أما الفقير الصابر فحسبه نفسه يصبر فيثاب. ولهذا لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن الأغنياء فعلوا مثلهم من التسبيح والتهليل وزادوا عليهم النفقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله لما قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركة الأرض، فيه دليل على أنه يخشى على الناس من الغنى والسعة، ويخشى من فتنة المال. قيل وما بركة الأرض؟ يعني قال زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله، فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه الوحي، ثم جعل يمسح عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد قد حمد له حين طلع ذلك، قال لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير إلا بالخير، يعني فالمال ليس خيرا محضا بل هو فتنة. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، المال ليس خيرا محضا بل هو فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه كما في الحديث. إذا المال ليس خيرا محضا ولا شرا محضا ولا بل هو فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه. وأخذه بحقه يعني كسبه من وجوه المشروعة، لم يكسبه عن طريق المحرم، عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو الخداع أو الرشوة، وإنما كسبه من وجوه المشروعة ووضعه في حقه، يعني أدى الواجبات، أدى الزكاة وأدى النفقات التي أوجب الله عليه. وأنتم الآن ترون الآن المساهمات الآن في الشركات الآن، كيف الآن وضع الناس وحال الناس الآن وشغلهم الشاغل، وصار الكسب كأنه خيال يشبه الخيال. وهذا ما يدل على أن هذه المساهمات ليست سليمة، تشبه الخيال، تشبه الربا، كما أخبر بعض الإخوان ينظر إلى الشاشة، عيونه بالشاشة الليل والنهار، حتى قيل لين بعضهم يترك الصلاة ينظر بالشاشة حتى ما تنزل الأسعار، وبعضهم يترك العمل ينظر بالشاشة، عيونه بالشاشة. هذا كسب، هذا طريقة الكسب، هذا طريقة. ويرتفع الناس يتلاعبون بالأسعار، يرفعونه وينزلونه، يرفعون الأسعار ثم يأخذ أسهم الناس، فإذا أخذوها رفعوها اشترى الناس، وهكذا. هذا ما كان بيع ولا شراء، باللحظة الواحدة تزيد الأسعار وترتفع، وباللحظة تنزل، ولا فيها أخذ ولا عماف إلا بالشاشة بالشاشات. وصار الناس شغلهم الشاغل ويلهثون وراء هذه المساهمات، تركوا الأعمال الأخرى، تركوا العقارات، تركوا البيوت، تركوا، وصاروا يجمعون ما عندهم من الأموال ويضعونها في هذا الخيال، وانشغلوا عن دنياهم وعن أعمالهم، وصار أيضا وسيلة للتدريس والكذب، وصار كل واحد يأخذ من فلان أعطي البطاقة وأعطيك شيء من المال، ويأخذ من جاره وكذا، ويأخذ من أولاده ويأخذ أسماء، وتدليس وتلبيس، كلها هذا من فتنة المال، هذا من الفتن. هل هؤلاء يأخذوه بحقه أو لا يأخذوه بحقه؟ الأمر خطير. فالمال نعم المال إذا أخذه الإنسان، يكون المال خيرا إذا أخذه بحقه وضعه بحقه. وهذه كلمة عظيمة من جوامع الكلمة الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بحقه يعني كسبه من وجوه المشروعة، لا من حرام ولا من متشابه، ووضعه في حق أدى الواجبات التي أموال الزكاة والنفقات والديون وغيرها. إذا المال ليس خيرا محضا ولا شرا محضا، هو فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه. قال أبو سعيد لقد حمدنا حين طلع على ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة الحلوة، يعني لها بريق تجذب الإنسان وتستهويه وتغريه فينخدع، كما هو الواقع. يقول الآن مساهمات هذه الشركات في العقارات سنين ما أخذ مكسب، هذا ساعة أخذ مكاسب خيالية، لكن هل الطريق مشروع هذا أو غير مشروع؟ هل أخذته بحقه أو بغير حقه؟ إن هذا المال خضرة الحلوة، لا بريق ولا معان، تستهوي الإنسان. وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجفرت وثلطت وبالت ثم عادت وأكلت. وإن هذا المال حلوة، هذه أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في مثلان، وفي كلمات تحتاج إلى تفسير. وإن كلما أنبت الربيع الجدول هو الساقي، ومعلوم أن الربيع الجدول الساقي الذي ينبت حوله يكون جيد، الزرع الذي يكون على الجدول على الربيع ينبت سريع ويكون له فريق ولمعان. وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبط، الحبط انتفاخ الباطن من كثرة الأكل، فالدابة إذا أكلت من الربيع وأكثرت الأكل انتفخ بطنها. وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، أو يلم يعني يقرب من الهلاك. وإلا أكلة الخضر، الخضر ضرب من الكلى، نوع من الكلى يعجب الماشية. والمعنى أن ما ينبته الربيع الجدول من العشب وغيره تستهوي الدابة فتأكل منها، تأكل كثيرا بغير حدود، فينتفخ بطنها فتهلك، يقتلها هذا الأكل أو يقرب من الهلاك. إلا آكلة الخضرة، آكلة الخضرة التي أكلت لكن حتى إذا امتدت خاصرتها جانب البطن من الحيوان، يعني حتى إذا ملأت بطنها استقبلت الشمس فاجفرت، يعني استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف، طلع اللي أكلته في كرشها من العلف وصارت تأكل مرة أخرى وتعيد مضغة حتى يكون رقيق، ثم تعيد مرة أخرى. وسلطت يعني ألقت ما في بطنها رقيقا، ألقت ما في بطنها من الرجيع. والمعنى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجمع المال وينفقه أو لا ينفقه. المعنى أن هذه الدابة تأتي وتأكل من هذا الربيع الذي يعجبها وتكثر من الأكل حتى تفخ بطنها فتهلك وتموت، إلا إذا أخرجت ما في بطنها ثم أكلته واجفرته ثم عادت مرة أخرى ثم ثلطت وبالت وأخرجت ونزل ما في بطنها سلمت من الهلاك، هنا تسلم من الهلاك. فتكون الدابة نوعان، نوع تهلك ونوع لا تهلك. الذي تهلك هي الذي تأكل كثيرا، استهويها وتأكل كثيرا فينتفخ بطنها وتموت. والنوع الثاني من الدابة إذا أحست بالخطر وانتفخ بطنها وأكلت اجسرت أخرجت ما في بطنها مرة ثانية ترفعه، فقال الله قدر ترفع ما في بطنها حتى يصل إلى فمها وتمضه مرة أخرى وتعيده، فإذا عادت صار رقيقا ثم تعيده مرة أخرى فينزل بطنها فينزل رجيع فينزل ببطنها فتسلم من الهلاك. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجمع المال وينفقه ولا ينفقه. فمن لا ينفق المال مثل من يقتله الربيع حبطا, مثل من يقتل الربيع حبطا أي انتفاخ البطن. ومن ينفق مثل آكلة الخضرة إذا سلطت وبالت سلمت من شره. فكذا المنفق يسلم من شر المال والممسك يهلكه المال. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين. المثل الأول لمن ينفق المال ويسلم من شره, ينفقه في وجوه المشروع ويسلم من شره. والمثل الثاني من يمسك المال فيهلكه ويمنع حقوقه. فالذي يمسك المال مثله مثل الدابة التي يستهويها بريق الخضرة تأكل ينتفخ بطنها وتموت. هذا مثل من يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه في المشاريع الخيرية. والمثل الثاني مثل من ينفق المال فيسلم من شره, مثل الدابة التي أكلت ولما أحست بالخطر استرفعت من بطنها ومضغت مرة أخرى ثم أنزلته مرة أخرى فنزل من بطنها, نزل رجيعا أخرجته رجيعا خرج منه, خرج منها وصار رجيعا فلطت وبالت وسلمت من شرها وخلى ما في بطنها فسلمت من شره. فهذا مثلان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع المال وينفقه ولا ينفقه. فمن لا ينفق مثله من يقتل الربيع حبطا أي انتفخ البطن. ومن ينفق مثل آكلة الخضر إذا سلطت وبالت سلمت من شره. فكذا المنفق يسلم من شر المال والممسك يهلكه المال. واضح هذا؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم, يعني يقتل حبطا بانتفاخ البطن أو يلم أو يقرب من الهلاك إلا آكلة الخضرة هذه مستثنة سلمت من شره. أكلت حتى إذا ارتدت خاصرتها امتلا بطنها استقبلت الشمس فاجترت رفعت ما في بطنها مرة أخرى إلى فمها وثلطت وبالت, بالت هذا البول معروف, يعني نزلت ثلطت وبالت نزلت الرجيع اللي في بطنها ثم عادت فأكلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته, وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا يعني كما قال بعض الشراح هذا يشكل معناه على حتى أشكل ما على كثير من الشراح وكثير من ما فهموا معناه لما في من الأمثال. هذه من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم, والله تعالى يضرب الأمثال والنبي يضرب الأمثال لينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى المثل المعنوي. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ينتقل الإنسان من المثل لمثل, ينتقل من هذا المثل إلى المثل, ينتقل من مثل الدابة التي هلكت مثل الذي يمسك المال فهلك, وتنتقل من مثل الدابة التي أخرجت ما في بطنها فسلمت ممن عندهم مال جمع المال وأنفق فسلم من شره. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفو الله عنك حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. وقال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. حدثنا يحيى بن
هذا الحديثان معناهما واحد. بين النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم يلونهم. هذا فيه بيان خيرية القرون الثلاثة, قل خيركم قرني وهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة خير الناس، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا، الصواب أنها ثلاث قرون، أن مرة قرنين. قال: ثم يكون بعدهم قوم بعد قرون فضلة يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني لقلة ورعهم ودينهم يشهدون قبل أن يستشهدون، لقلة ورعهم ودينهم يشهدون قبل أن يستشهدون، ويخونون ولا ينفون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، يعني لرغبتهم في الدنيا، لرغبتهم في الدنيا وإقبالهم على الشهوات والتنعم بها، ظهر فيهم عظم الأجساب وكبر البطون، رغبتهم في الدنيا وإقبالهم على الشهوات والتنعم بها، ظهر فيهم عظم الأجسام وكبر البطون. هذا لمن أقبل على الدنيا وشهواته. وقد يكون السمن خلقة، قد يكون السمن خلقة موضع، لكن الذنب إنما هو لمن ركبته الشهوات بسبب الإقبال على الدنيا والتنعم بها. وقد يكون السمن خلقة، الصحابة كان منهم من هو سمين، مثل عثمان بن مالك رجل الضخمر وغيره. فإذا كان السمن خلقة فلا يذنب، إنما يذنب إذا كان السمن بسبب الإقبال على الدنيا وشهواتها والرغبة عن الآخرة. وفي الحديث الثاني قال: ثم يجيء قوم بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم، يعني لقلة ورعهم ودينهم لا يبالي أحدهم هل يبدأ بالشهادة أو يبدأ باليمين، فلا يبالي هل بدأ بالشهادة أو بدأ باليمين، لقلة ورع الدين، ما عنده ديانة، دينه رقيق، لو كان عنده قوة إيمان ما لحجز ذلك عن الإسراع، يكون يسرع ما يبالي، يشهد أو يحلف جاهز، إن طلبت منه اليمين أعطاك اليمين، وإن طلبت الشهادة أعطاك الشهادة، لقلة دينه وورعه. وهؤلاء بعد قرون مفضلة، لأن هؤلاء انخدعوا بالدنيا وزهرتها. وهذا مناسبة الحديث للترجمة، أن هؤلاء بعد قرون مفضلة ظهر قوم انخدعوا بالدنيا وزهرتها وقل ورعهم ودينهم، ولذلك ارتكبوا المحارم، فصاروا يشهدون قبل أن يستشهدوا، وصاروا يخونون ولا يؤتمنون، وصاروا ينذرون ولا يعفون، وصار الواحد منهم لا يبالي هل يبدأ بالشهادة أو باليمين، إن طلبت من الشهادة أعطاك، وإن طلبت اليمين أعطاك، ولا يبالي لقلة ورع ودين. لكن الإنسان اللي عنده ورع ودين يتوقف ولا يبادر ويتأكد ويتحرى. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب.
نعم. هذا الحديث الخباب اسمه المؤلف رحمه الله من طريقين، وفيه أن خباب لم يدعو بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، فيه أنه لا يجوز أن ندعو على نفسه بالموت، لأن هذا يدل على السخط وعدم الصبر والتسخط لقضاء الله وقدره. الحديث الآخر: لا يدعو أن أحدكم بالموت فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا، فلا يجوز أن ندعو على نفسه بالموت. ولهذا خباب أصابه شدة وأمراض فصبر ولم يدعو على نفسه بالموت، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لولا، وقد اكتوى كيات سبع كيات في بطنه، شدة المرض، سبع كيات في بطنه. وفي دليل على أنه لا بأس بالكي، وأنه ليس بحرام بل هو مكروه، لكن إذا تعين طريقا للعيد زالت الكراهة، وهو يخل بشرط السبعين عفوا الذي يخرجون بغير حساب لا يكتوون، لكن إذا تعين طريقا للعلاج ولم يفد غيره فإنه لا يخل بشرطهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى جماعة من الصحابة، الخباب اكتوى سبعة في بطنه، فقال لولا أن رسول الله نهانا ندعو بموت لدعوت به، ثم قال إن أصحاب محمد صوتهم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا ما لا نجد لهم إلا التراب، يعني البناء. وهذا فيه ذم الخداع بالدنيا وزهرتها، يقول الصحابة قبله مضوا ما فتحت عليهم الدنيا، وأما نحن تأخرت وفاتنا، تأخرنا وعشنا بعدهم حتى فتحت علينا الدنيا، وصرنا صار عندنا أموال ما ندري لها موضع إلا التراب، لا ما ندري لها موضع إلا نبني إلا البناء. وهذا فيه ذم التوسع في الدنيا والانخداع في الدنيا وزهرتها. نعم.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن شقيق أبي وائل عن الأعمش عن شقيق عن سفيان الأعمش عن شقيق أبي وائل عن إشتباله شقيق هو أبو وائل عن الأعمش عن شقيق عن قدمها قبل شقيق.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى يا أيها
شراح الكلام على هذا الحديث وسطوه قول من الطارق فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليها أن يحذر من سوء عاقبتها أو شد فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. قال ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. هذا محل نظر كما سبق. وفي الحديث تسمية المال خيرا، لا يأتي الخير بالشر، قال لا يأتي الخير إلا بالخير، فيه تسمية المال خيرا، لكن كما سبق إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
هذا الترجمة ترجم على قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير السعير جمع سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور يعني لا يغرنكم الشيطان. وهذه الآية عظيمة والمعنى أن وعد الله يا أيها الناس إن وعد الله حق المعنى أن وعد الله حق فيما وعدكم به من البعث والحساب والجزاء فلا تغرنكم الدنيا بشهواتها عن الاستعداد لما وعدكم الله به ولا يغرنكم الغرور وهو الشيطان. المعنى أن وعد الله حق فيما وعدكم به من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار فلا تغرنكم الدنيا بشهواتها عن الاستعداد لما وعدكم الله به ولا يغرنكم الغرور وهو الشيطان. والشيطان يزين الدنيا في أعينكم لتغتروا بها فالدنيا والشيطان كلاهما يغر الإنسان فيسترسل في المعاصي والشهوات ويصدانه عن الأعمال الصالحة التي هي العدة للقاء الله عز وجل. ثم ذكر ذعبان قال أتيت عثمان لعفار ذكر بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيها وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الثواب مقيد عند جمهور العلماء بترك الكبائر وأداء الفرائض هذا الثواب إنما يحصل لمن أدى الفرائض وترك الكبائر. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولحديث مسلم ولحديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكان كل ما ورد من النصوص في مغفرة الذنوب مقيد باجتناب الكبائر. وما يسلم من الكبائر إنها كثيرة منها الغيبة وما يسلم منها من أمثلة ذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وحديث العمرة للعمر كفارة لما بينهما وحديث صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة كلها الثواب في هذا الحديث مقيد باجتناب الكبائر. قال بعض العلماء المراد بالذنوب التي تغفر الصغائر الراجح الأول وعليه فيكون من صلى وسبح وقرأ وصام وعمل أعمال صالحة رتب عليها مغفرة الذنوب فإنه يعطى على عمل حسنات ولا تغفر ذنوب الكبائر والصغائر إلا بتوبة. يعني من صلى وصام وسبح وهلل لا يكتب الله من الحسنات لكن هل تغفر الكبائر؟ لا تبقى الكبائر عليه تبقى الكبائر الصغائر إذا كان مصر على الكبائر لابد من التوبة كبائر لابد من اجتناب الكبائر. إذا عمل أعمال صالحة ولم يجتنب الكبائر يعطى ثواب على الأعمال الصالحة لكن الكبائر لا تكفر إلا إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر. يعني ما تغفر لها الكبائر قل غفر لهم وتقدم من ذنبهم غير بسبب الكبائر لكن يعطى حسنات يعطى أجر يعطى أجر على أعماله التي يعملها ولو كان مصر على الكبيرة وإذا كان مصر على الكبيرة تبقى على الكبيرة. يعني ما تغفر بالوضوء إذا توضأه مصر على الكبيرة يقول غفرت الكبيرة بهذا الوضوء لا له ثواب على وضوءه والكبيرة تبقى عليه لا بد لها من توبة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون وكثرة سيئات وادخلوا مدخلا كريما يعطى على عمل حسنات ولا تغفر ذنوب الكبيرة إلا بتوبة. وقيل تغفر الكبائر لكن هذا قول مرجوح وقول لبعض العلماء وقول ثم قال قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، المعنى لا تغتروا فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة. لا تغتروا فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، وتحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. لا تغتروا فتسترسلوا في الذنوب والمعاصي اتكالا على غفرانها بالصلاة، وتحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم.
أحسن الله عليك. باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعر أو كحفالة الشعير، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة.
نعم. قال باب ذهاب الصالحين يعني موتهم. باب ذهاب الصالحين المراد ذهابهم بالموت، ويقال الذهاب المطر، يعني لفظ الذهاب مشترك، الذهاب مشترك بين المضي وبين المطر. وقيل الذهاب فتح الذال المضي، والذهاب بكسرها الأمطار. قيل الذهاب بفتح الذال المضي يذهب الصالحون ذهابا، وبكسرها ذهابا الأمطار اللينة، قاله في القاموس. المؤلف قال باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر، يعني الذهاب يطلق على المطر وعلى المضي. وقيل المضي بفتح الذال والمطر بكسرها، الذهاب المضي والذهاب الأمطار. ذكر في حديث مرداس الأسلمي قال يذهب الصالحون الأول فالأول، الأول بالنصب على الحال والألف زائدة، يذهب الصالحون الأول والتقدير أولا فأولا، لأن الحال نكرة. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبليهم الله باله. قال أبو عبد الله قالوا حفالة وحثالة، الحفالة والحثالة والحفالة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر أو دأو. وقال المفتين الحثالة سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير ونحو وغيرها. والمعنى أنه يذهب الصالحون، يموت الصالحون ولا يبقى إلا ضعفاء الإيمان، حتى في آخر الزمان تقبل روح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة. قوله لا يبليهم الله باله في صفحة 52، يعني ليس لهم قيمة وليس لهم وزن عند الله بسبب ضعف إيمانهم واجتراحهم للمعاصي، فيذهب الصالح الأول في الأول ولا يبقى إلا ضعفاء الإيمان. مثل الحديث الآخر قلنا إن الله لا يقبل العلم انتزاعا، انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم وفي يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بها العلم فضلوا وأضلوا. حول الله وسلم له. نعم
حسن الله عليه. قوله لا يباليهم الله باله، قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيفا. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليت وإنما هو اسم مصدره. وقال أبو الحسن القابسي سمعته في الوقف بالة ولا أدري كيف هو في الدرج، والأصل باليته بالة فكأن الألف حذفت في الوقف كذا قال. وتعقبه ابن التيني بأنه لم يسمع في مصدر لأنه لا لم يسمع في مصدره بالة. قال ولو علم القابسي ما نقله الخطابي أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف. قلت قد تقدم في المغازي من رواية عيسى ابن يونس عن بيان بلفظ لا يعبأ الله بهم شيئا، وفي رواية عبد الواحد لا يباد.
قال هو وقع في آخر هنا ذكر حديث قبل هذا، ذكر حديث الفزارية قوله كحثالة الشعير، كلام قوله كحثالة الشعير أو التمر ويبقى حثالة.
قال عفا الله عنك ويبقى حثالة أو حفالة، هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في الحالين. ووقع في رواية عبد الواحد حثالة بالمثلثة جزما. قوله كحثالة الشعير أو التمر يحتمل الشك، يحتمل الشك ويحتمل التنويع. ووقع في رواية عبد الواحد كحثالة الشعير فقط، وفي رواية حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير. زاد غير أبي ذر من رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة، يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحثالة بالفاء والمثلثة الرديء من كل شيء، وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردئه. وقال ابن التين الحثالة سقط الناس، وأصله ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز. أخرجه أبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصر، وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع.
شوف بعد هذا في آخر ووقع في آخر حديث الفزارية
ووقع في آخر حديث الفزارية
هذا الحديث الذي قرأت الآن. نعم
عفواً. ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة،
يعني هؤلاء الذين لا يقدمون الحثالة ينزو بعضهم على بعض نزو المعز في آخره فعليه تقوم الساعة، هذا يصير بعض قبل روح المؤمنين والمؤمنات. نعم
عفو الله عنك. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر.
هذا بعد قبل روح المؤمنين والمؤمنات، بعد صلاة الساعة تقول رحمه المؤمنات إذا قال الكفر رأي تقوم الساعة، وإلا قبل ذلك لا يدخل الأرض إلى التوحيد، إذا خلت الأرض إلى التوحيد خرب هذا الكون وقامة القيامة. بعد قبل رحمه المؤمنات. نعم.
واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا.
لكن هذا الاستدلال معارض بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد قبض المؤمنين لا يبقى إلا أهل الجهل الصرفان. إذا يقال إنه إن تخلو الأرض هذا بعد قبض روح المؤمن والمؤمنات، وبهذا يزول الإشكال. إذا لا تخلو الأرض من عالم، ولا تخلو الأرض من أهل التوحيد إلا في آخر الزمان بعد قبض روح المؤمنين، فلا يبقى إلا أهل الجهل صرفا وأهل الشرك، فعليهم تقوم الساعة. صلى الله عليه وسلم بارك وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم.